يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على رسول الله وآل رسول الله، سلام على الحجة ابن الحسن، ليكن يوم بعثة نبينا صلى الله عليه وآله يوما لبعثة عقولنا، حيث دفنت المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في النجف العقل الشيعي منذ بداية تأسيسها وإلى يومنا هذا تحت ركام الفكر الناصبي. فليكن يوم بعثة نبينا صلى الله عليه وآله يوما لإخراج العقل الشيعي من تلك المقبرة النتنة. بعثة نبينا صلى الله عليه وآله لإثارة دفائن العقول، وليس لدفن عقولنا تحت ركام الفكر الناصبي ما بين فكر الشوافعي والأشاعرة والمعتزلة والصوفية والقطبية وهراء نفس مراجع الشيعة بعد أن تلوثوا بكل تلك القذارات الفكرية، الذين يعترضون على كلامي أقول أين تفسير علي وآل علي الذي بايعنا عليه في الغدير؟ أين هو؟ كل تفاسيرنا منذ بداية تأسيس حوزة النجف على يد الشيخ الطوسي وإلى يومنا هذا تفاسير على المنهج العمري. أين عقائد ومعارف آل محمد؟ إن كان في كتب علم الكلام أو في كتب الفلسفة أو في كتب العرفان الذي هو التصوف بعينه، ودجلا وتدليسا سموه بالعرفان. أين معارف محمد وآل محمد التي هي حقائق معارف الكتاب والعترة؟ أين فصاحة وبلاغة محمد وآل محمد من مراجعنا الذين يتأتئون تأتأة حين يتكلمون ويخطئون في أبسط المسائل اللغوية والنحوية حينما يكتبون؟ ما هو هذا واقعنا الشيعي الواقع الأخرق السفيه؟ لا تريدون أن تقبلوا الحقيقة، أنتم أحرار، لكن لا بد من أحد يقول الحقيقة بشكل واضح وصريح. لن أطيل الكلام أكثر من هذا، وأعود بكم إلى مزرعة البصل الخايسة. قومي رؤوس كلهم، قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل؟ حوزاتنا الدينية، أحزابنا القطبية، لصوص كلهم. شايف قهوة النشالة، يسرقون الناس ثم يسرق بعضهم بعضا. للذين يرفضون الضحك على ذقونهم فقط هذا البرنامج، مجزرة سبايكر، الحلقة السابعة بعد العاشرة. سلام عليكم.
المعممين اثنين مثلا يتعاركون على الحسينية بها تبن وقيمة، يسقط ويبوقى ويتهم بالانحراف على مود ياخذ منه حسينية، وذاك ما يطيها من كل عقلهم، نطيهم دولة وحكومة واقتصاد وبنيناها صار 15 سنة، يجون على البارد ياخذوها مثلا، مستحيل.
خلي يسمع،
هذه دولة بنيت بدماء.
خلي جاوبك،
بنيت بمفخخات.
خلي جاوبك،
ليه يراهنون يصوروا كلمة واحدة
ممتاز
من المرجعية سيبوؤون بالفشل.
ليه يدعون انهم على خط الشهيد الصدر؟ لان هو فكر الشهيد محمد باقر صدر لا يعرفه. يعني المالكي هسه لو تجيبي له 50 استاذ يدرس ما يطلب بعد دراسة. انا اعرفهم من ذاك اللي شان اعرفهم، انا اعرفهم. شلون اعرفهم؟ اعرفهم من شنا ناكل تمن وقيمه بسوريا بصوانم معفسه حتى نشبع بطوننا. قاعد تفتهمي كلامي؟
كلام واضح.
كلامي قاعد تفتهمي؟
جدا واضح.
انا ابن حسن الشابندر، ابويا معروف من الناس الاغنياء، لكن اعترف ليش؟ الى انه من شنا بسوريا وروح لوالدك العزيز. شنا نجي من المامون من الامين الى سيده زينب حتى ناكلنا لقمة نشبع بيها بطننا. وشين اللقمة؟ هي تم لقيمة تطحل الواحد، تفتهمني شلون؟ وبصواني صحيح بيضة بس بخسفة من جوا.
هو يقدر واحد ياخذها حتى نطيها بعد؟
لا لا لا، مكانك مكانك، لا لا، وخر وخر، مكانك.
سيد الرئيس ارجع شوي لورا، بس ارجع شوي، بعد 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 بس ارفع.
ارجعوا اماكنكم، رجعوهم الاماكن، رجعوهم الاماكن، رجعوهم الاماكنكم. الجلسة ترفع ساعة، خلال ساعة ترفع ترفع.
كنت قد بدأت معكم في الحلقة الماضية في أجواء المحور الثالث من محاور هذا البرنامج. المرجعية الشيعية عموما والمرجعية السيستانية خصوصا. الحديث يتواصل مع المحور الأول ومع المحور الثاني المتقدمين. في الحلقة الماضية تسلسل الحديث إلى أن وصلنا إلى الكتاب الذي وصفته بأنه قرآن السيستانيين فيما يرتبط بأحوال وشؤون السيد السيستاني. إنه هذا الكتاب الإمام السيستاني أمة في رجل، هذا هو الكتاب الذي يوزع في كل المكاتب وفي كل المراكز التابعة لمرجعية السيستاني. وقلت لكم بأنني سألقي نظرة سريعة على أهم مقالين في هذا الكتاب. المقال الأول عنوانه سيرة ومسيرة، أمة في رجل، المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسين السيستاني دام ظله، هذا هو عنوان المقال. من هو الكاتب؟ في نفس الصفحة 71 التي هي أول صفحة من هذا المقال في الحاشية بقلم أحد تلامذته، أحد تلامذة السيد السيستاني. هذا المقال الأول. أما المقال الثاني، المقال الثاني عنوانه السيد علي السيستاني مرجعا، وهو يبدأ من الصفحة 105 وما بعدها. كاتبه صديق من أصدقاء السيستاني هو الدكتور محمد حسين علي الصغير. قطعا لن أسلط الضوء على كل ما جاء في المقالين، فالمقالان طويلان، إنما أذهب إلى النقطة التي ترتبط بموضوع البرنامج، بموضوع الحلقة. النقطة مرجعية السيد السيستاني. قرأت عليكم من المقال الأول، لازلنا في المقال الأول بحسب الكتاب، صفحة 84 تحت عنوان مرجعيته، يعني مرجعية السيستاني. المقال كاتبه ليس مذكورا، ليس معروفا على الأقل بحدود الكتاب، بحدود الكتاب اسم كاتب المقال ليس مذكورا. فهذا الكاتب الذي ليس مذكورا اسمه يقول نقل بعض أساتذة النجف الأشرف. من هو؟ لا ندري. الكاتب لا نعرفه ينقل عن بعض أساتذة النجف الأشرف. هل مراد من البعض شخص واحد، أكثر من شخص؟ من هم هؤلاء؟ أحاديث العترة الطاهرة في مصادرنا المعروفة في الكافي وغيره تذكر مع الأسانيد، والرواة معروفون لكنهم لأنهم لم يوثقوا. تتذكرون أنتم الذين تابعتم برنامج الأمان الأمان يا صاحب الزمان حينما وصلنا إلى الروايات التي نقلتها السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد عن ولادة صاحب الزمان؟ نقلت لكم كيف ناقشها كبار مراجع الشيعة على أن هذه الروايات ضعيفة. لماذا؟ لأن السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد لم توثق في كتب الرجال. ألا تف على هذه الكتب، ألا تف على علم الرجال، ألا تف على هذه الآراء السخيفة. بمثل هذا تحطمون أحاديث العترة الطاهرة وتضحكون علينا بمثل هذا الهراء. كاتب لم يذكر اسمه ينقل لنا عن بعض أساتذة النجف الأشرف، من هم؟ من هم هؤلاء؟ خروف بن طلي، عتو ابن بزون، من هم هؤلاء؟ حدثونا عنهم، من هم؟ نقل بعض أساتذة النجف الأشرف أنه بعد وفاة آية الله السيد نصر الله المستنبط اقترح مجموعة من الفضلاء، من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء؟ شعيط ومعيط وجرار الخيط، من هم هؤلاء؟ هؤلاء بعض الفضلاء من هم؟ رواية لا إلها راس ولا إلها ذيل، كاتب المقال لم يذكر اسمه، نقل لنا عن بعض أساتذة النجف الأشرف من أنه اقترح مجموعة من الفضلاء، من هم هؤلاء؟ اقترحوا على الإمام الخوئي إعداد الأرضية لشخص يشار إليه بالبنان مؤهل للمحافظة على المرجعية والحوزة العلمية في النجف الأشرف، فكان لماذا لم يقولوا فقال السيد الخوئي، أو فكان اختيار السيد الخوئي للسيستاني، فكان اختيار سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله لفضله العلمي وصفاء سلوكه وخطه. من هو كاتب المقال؟ من هم الذين وصفهم ببعض أساتذة النجف الأشراف؟ من هم هؤلاء المجموعة من الفضلاء الذين اقترحوا على الخوئي؟ ثم فكان اختيار، من الذي اختار؟ إذا كان الخوئي اختار لماذا لا تصرحون بأن الخوئي قد اختار؟ هذا ضحك على الذقون. إلى أن يقولوا وهو، أي السيد السيستاني، وهو دام ظله من القلة المعدودين من أعاظم الفقهاء. من هو الذي حدد لنا أعاظم الفقهاء؟ ثم من هو الذي جعل السيستاني من جملة أعاظم الفقهاء؟ من هو؟ صاحب المقال الذي لا نعرف اسمه، أم الخوئي ففي أي مكان قال؟ من هو هذا الذي حدد أعاظم الفقهاء ثم جعل السيستاني واحدا منهم؟ وهو دام ظله من القلة المعدودين من أعاظم الفقهاء الذين تدور حولهم الأعلمية بشهادة غير واحد. من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء الذين شهدوا للسيستاني في بداية مرجعيته؟ لا أتحدث الآن في زمان حكومته على العراق، ولا أتحدث عن زمان انتشار مرجعيته بعد سنة 1414 للهجرة. بعد سنة 1414 للهجرة انتشرت مرجعيته شيئا فشيئا. حدثوني عن الذين صرحوا بأعلميته في أوائل مرجعيتي، من هم؟ إذا رجعنا إلى أبرز تلامذة الخوئي بعد وفاة الخوئي فإننا لن نجد واحدا منهم قد صرح بأعلمية السيستاني، هم الأكثر خبرة بتلامذة السيد الخوئي، لا يوجد أحد صرح بأعلميته. أبرز تلامذة السيد الخوئي خارج العراق السيد محمد الروحاني، هذا هو أبرز تلامذته خارج العراق، وهذا كان يرى الأعلمية لنفسه، والسيد الخوئي قد اختاره مرجعا من بعده، وهذه القضية معروفة، سنعود لتفاصيل هذا الموضوع. في النجف من أبرز تلامذة السيد الخوئي مثلا السيد علي البهشتي، شيخ مرتضى البروجردي، وربما من أبرزهم الشيخ علي الغروي، السيد محمد الصدر، هؤلاء من تلامذة السيد الخوئي. ومن أبرز تلامذة السيد الخوئي لم نجد أحدا من هؤلاء صرح بأعلمية السيستاني، كانوا يرون الأعلمية لأنفسهم، ما صرح واحد منهم بذلك. من هم الذين صرحوا بأعلمية السيستاني؟ لا أتحدث الآن بعد أن صار حاكما والحكومة بيده، ولا أتحدث بعد أن وزع الأموال على الوكلاء وانتشرت مرجعيته. المعممون كذابون دجالون، إذا ما أعطوا مالا فإنهم على استعداد أن يكفروا بالله سبحانه وتعالى، كذابون دجالون، دينهم دنانيرهم، هكذا حقيقة أصحاب العمائم في النجف وحتى في غير النجف، لكن حديثنا عن النجف، أصحاب العمائم هذا هو حالهم، أصحاب لقمة وأصحاب نفوس شرهة خسيسة، كذابون يكذبون. حدثوني عن شخصيات علمية مثل ما تقولون قالوا وتحدثوا وصرحوا بأعلمية السيستاني في بداية مرجعيته، والله لو كان هناك ربع واحد لذكروا اسمه. هذا التغليف وهذا العبث بالألفاظ لأنهم لا يملكون اسما واحدا، لا يضحكون عليكم بأسماء الآن، بأقوال قيلت في زمان حكومته أو في زمان اتساع مرجعيته، أنا أتحدث عن منشأ مرجعيته مثلما تستدلون على إمامة الأئمة في أصلها. لماذا تستدلون على إمامة الأئمة في أصلها وتبحثون في هذا الموضوع ولا تبحثون في منشأ مرجعية المرجع الذي تقلدونه؟ لا أتحدث عن السيستاني فقط، عن أي مرجع من المراجع، السيستاني هنا أخذته مثالا، لأنه المرجع الأول، لأن المرجعية السيستانية هي المرجعية الفعلية الحاكمة في العراق دينيا وسياسيا، لأن البرنامج في شأن يرتبط بشيعة العراق. الحديث عن مجزرة سبايكر، يمكنني أن أعمم الكلام على بقية المواقع الشيعية، لكن عنوان البرنامج في حادثة ترتبط بالواقع الشيعي العراقي، وهو دام ظله من القلة المعدودين من أعاظم الفقهاء الذين تدور حولهم الأعلمية بشهادة غير واحد من أهل الخبرة وأساتذة الحوزات العلمية في النجف الأشرف وقم المقدسة. من هم هؤلاء؟ هذا عبث بالألفاظ ولعب بالكلمات والضحك على الذقون. أين هي الحقائق؟ إلى أن يقول المقال: فأدام الله ظله الوارف على رؤوس الأنام، على رؤوس كل الخلق، وجعله لنا ذخرا وملاذا. هناك نقطة ثانية وردت في هذا المقال، إنني أتحدث عن المقال الأول من المقالين اللذين أشرت إليهما في بداية حديثي. الحديث عن إجازات الاجتهاد التي حصلها السيد السيستاني. رجاء اعرضوا لنا صور إجازات الاجتهاد التي نالها السيد السيستاني. الإجازة الأولى هي الإجازة من السيد الخوئي. حين أقول الإجازة الأولى، لا بحسب تأريخها الواقعي، بحسب التأريخ الواقعي الإجازة الأولى هي الإجازة من الشيخ حسين الحلي، لكن بحسب ترتيب الإجازات في هذا المقال، ولأنهم في النجف جعلوا من إجازة الخوئي أساسا لمرجعية السيستاني، باعتبار أن الشيخ حسين الحلي لا يعبأ لأمره أحد. رجاء اعرضوا لنا إجازة الخوئي للسيد السيستاني. هذه صورة إجازة الخوئي للسيد السيستاني، والتي يكون تأريخها في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة الحرام سنة 1380 للهجرة. حررت في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة الحرام سنة 1380 للهجرة، يعني بحساب التاريخ الميلادي 1960 ميلادي. رجاء اعرضوا لنا صورة إجازة الاجتهاد التي نالها السيد السيستاني من شيخ حسين الحلي. هذه صورة إجازة الاجتهاد التي نالها السيد السيستاني من الشيخ حسين الحلي، الذي كان يقال عنه بأنه أستاذ المراجع، هكذا هم يقولون. تأريخ نيل السيد السيستاني لهذه الإجازة 17 ذي القعدة 1380 هجري قمري، في نفس المدة. إجازة السيد الخوئي 4 ذي الحجة 1380 إجازة حسين الحلي 17 ذي القعدة 1380. هناك إجازة ثالثة في الحقيقة هي إجازة رواية وتقرير للإجازات المتقدمة. رجاء اعرضوا لنا الإجازة الثالثة التي هي إجازة للسيد السيستاني في الرواية من قبل أغا بوزورغ الطهراني. هذه صورة الإجازة التي نالها السيد السيستاني من أغا بوزورغ الطهراني، وهي إجازة في الرواية والحديث مع تقرير للإجازات المتقدمة. وقفتنا عند إجازة الاجتهاد التي نالها السيد السيستاني من السيد الخوئي، لأن المجموعة السيستانية مثلما تضحك على ذقون الشيعة بتلك المعلومات المتقدمة عن أعلمية السيد السيستاني وعن اختياره للمرجعية زمان السيد الخوئي من دون أسماء، من دون تفاصيل، من دون وقائع، من دون قرائن حقيقية، وإنما كلام هكذا يقال كلام مرسل. أحاديث أهل البيت بحسب السيستاني دمرت، لأن رواة تلك الأحاديث مع أنهم معروفون، مع أن الكتب معروفة، مع أن أحاديث أهل البيت بحسب أهل البيت لا تقيم من خلال الأسانيد، وإنما تقيم من خلال المضامين ومن خلال العرض على القرآن ومن خلال العرض على نفس حديث أهل البيت الذي ثبت يقينا أنه حديثهم، أحاديث أهل البيت تدمر وأعلمية السيستاني بذلك الأسلوب الهزيل يضحكون علينا يريدون أن يثبتوها لنا، والأمر هو هو بالنسبة لإجازة الخوئي. إجازة الخوئي ماذا قال فيها؟ أنا سأقرأ عليكم الموطن الأهم من هذه الإجازة. أولا سأشير إلى ما ذكره السيد الخوئي فيما يرتبط باسم السيد السيستاني، فقال: جناب العلم العامل والفاضل الكامل سند الفقهاء العظام حجة الإسلام السيد علي السيستاني، وأنتم تعرفون التعبير بحجة الإسلام، ليس مهما التعابير، أنا لن أقف عند هذه الشكليات. حجة الإسلام السيد علي السيستاني أدام الله أيام إفاضته وأفضاله وكثر في العلماء العاملين أمثاله، إلى أن يقول، وموطن الشاهد هنا، إنني أقرأ من صفحة 90، قرأت من صفحة 89، الآن أقرأ من صفحة 90 من هذا الكتاب الإمام السيستاني أمة في رجل، في صفحة 90: حتى أدرك من هو السيستاني، والحمد لله مناه ونال مبتغاه وفاز بالمراد وحاز ملكة الاجتهاد، حاز ملكة الاجتهاد، فله العمل بما يستنبطه من الأحكام هو وليس للأمة وليس للناس وليس للشيعة، لأن الحديث هنا عن اجتهاد الملكة وهو اجتهاد بالقوة وليس اجتهادا بالفعل. هناك اجتهاد بالقوة وهناك اجتهاد بالفعل. أقرب لكم الفكرة، طالب في كلية الطب يدرس الجراحة ويتخصص في الطب الجراحي، يتخرج من الكلية ويمنح الشهادة، هل يسمحون له بإجراء العمليات الكبرى أم يبقى مشتغلا بعنوان مساعد للأطباء الجراحي؟ هو يحمل شهادة جراح، هو جراح بالقوة، ما هو جراح بالفعل؟ لو أن أحدا منكم أراد أن يقوم بعملية جراحية عنده مشكلة، فهل سيراجع هذا الطبيب أم أنه سيراجع الأطباء الذين مارسوا الجراحة؟ الاجتهاد بالملكة هو كهذا الذي درس الطب الجراحي لكنه لم يمارس العمل، لم ينفذ ما درسه بشكل عملي في المستشفيات، فهو بحاجة إلى فترة طويلة كي يمارس العمليات الجراحية بالشكل المتقن الكامل. الأمثلة قد تقرب من وجه قد تبعد من وجه، لكن المثال أعتقد أنه واضح. الذي يحوز الاجتهاد بالملكة عنده ملكة الاجتهاد، لا يجوز له أن يقلد غيره. أنا أتحدث عن الموازين الحوزوية التي هم يعملون بها ويحكمون على الناس بها. بالنسبة لي هذا الهراء، أنا ما أشتري فلس، هذه ما هي موازين محمد وآل محمد، هذه موازين الشافعي، أنا لا شأن لي بها، ولكنني من فمهم أدينهم. الذي يحوز ملكة الاجتهاد لا يجوز له أن يقلد غيره، وإنما عليه أن يستنبط الأحكام لنفسه. لكن هل يجوز للآخرين أن يقلدوه؟ لا يجوز لهم ذلك، لأنه ما هو بفقيه، لأنه ما هو بمجتهد فعلي، لأنه ما هو بعالم حقيقي. حتى أدرك والحمد لله مناه ونال مبتغاه وفاز بالمراد وحاز ملكة الاجتهاد، فله العمل بما يستنبطه من الأحكام، ثم فليحمد الله سبحانه على ما أولاه وليشكره على ما حباه، وانتهينا. هذه إجازة الاجتهاد التي منحها السيد الخوئي للسيد السيستاني في 4 ذي الحجة سنة 1380، وحتى إجازة الاجتهاد التي منحها له الشيخ حسين الحلي بنفس المضمون. أقرأ عليكم ماذا جاء في إجازة الاجتهاد التي منحها الشيخ حسين الحلي للسيد السيستاني. هكذا يقول: وقد كثرت المذاكرة معه، شيخ حسين الحلي يقول: وقد كثرت المذاكرة معه، أو ربما وقد كثرت المذاكرة معه. المعنى واحد، كثرت أو كثرت. فوجدته بالغا مرتبة الاجتهاد، يعني الملكة، ولذا ماذا يقول؟ وقادرا على الاستنباط، ليس مستنبطا، هو قادر على الاستنباط، فله العمل بأنظاره في المسائل الشرعية والأحكام الفرعية على حسب الطريقة المعروفة التي جرى عليها مشايخنا العظام وأساتذتنا الكرام، ولا شيء وراء ذلك. الكلام هو هو، هم لا يتحدثون عن إجازة حسين الحلي، الحديث عن إجازة الخوئي، والإجازتان بمضمون واحد. نحن وما هم يستدلون به، هم يستدلون بإجازة الخوئي على مرجعية السيستاني، هذه الإجازة لا وجه فيها أصلا يمكن أن يستدل به على مرجعية السيد السيستاني، فهذه الإجازة ليست دليلا على اجتهاده الفعلي فضلا عن أعلميته. الإجازة لا تقول بأنه مجتهد فعلا، أنا لا أنفي أن السيد السيستاني مجتهد بالفعل، أنا لا أنفي هذه القضية، أنا والمقال، أنا وما يضحكون به على ذقونكم من الأدلة، دائما يضحكون عليكم بمثل هذا الهراء لأنكم لا تعرفون التفاصيل ولا تعرفون أسرار المهنة. فإجازة الاجتهاد الممنوحة من الخوئي للسيستاني لا تدل إلا على أنه قد حاز ملكة الاجتهاد. فماذا يقول الخوئي نفسه في أبحاثه الفقهية عن الحائز على ملكة الاجتهاد فقط؟ هذا هو التنقيح في شرح العروة الوثقى، مباحث الاجتهاد والتخليد، وهو من أشهر كتب السيد الخوئي، إنها تقريرات الشيخ علي الغراوي الذي أشرت إليه قبل قليل حينما تحدثت عن أهم وأعلم وأفضل طلاب السيد السيستاني في النجف، وأشرت إلى السيد علي البهشتي وشيخ مرتضى البروجردي وكذلك شيخ علي الغروي، الأسماء التي أشرت إليها. ماذا يقول السيد الخوئي في التنقيح في مباحث الاجتهاد والتقليد؟ صفحة 22، بعد كلام طويل، أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء وإنما أذهب إلى الخلاصة. في صفحة 22 بعد كلام طويل يقول السيد الخوئي: إذن الاجتهاد بمعنى الملكة، اجتهاد الملكة حاز ملكة الاجتهاد مثل ما جاء في إجازة السيد الخوئي للسيستاني. قرأتها عليكم، يمكنكم أن تراجعوا المصدر. عرضت عليكم صورة إجازة الاجتهاد وقرأت عليكم من المصدر، والمصدر موجود. فماذا يقول الخوئي؟ إذن الاجتهاد بمعنى الملكة لا يترتب عليه الأمن من العقاب ولا يكون عدلا للتقليد والاحتياط، يعني هذا الذي يذكر في الرسائل العملية أنه إما أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا. الاجتهاد بالملكة لا يكون عدلا للتقليد والاحتياط. الذي يكون عدلا للتقليد والاحتياط هو الاجتهاد بالفعل، والاجتهاد بالفعل ما تحدثت عنه إجازة الخوئي للسيستاني. إذن الاجتهاد بمعنى الملكة لا يترتب عليه الأمن من العقاب، ولا يكون عدلا للتقليد والاحتياط. فالصحيح أن يعرف الاجتهاد، هذا الاجتهاد الذي يكون عدلا للتقليد والاحتياط في الرسائل العملية، فالصحيح أن يعرف الاجتهاد بتحصيل الحجة على الحكم الشرعي، لا بمعنى أن يكون حائزا على ملكة الاجتهاد، مثل ما جاء في إجازة السيد الخوئي للسيد السيستاني. وفي صفحة 32 من نفس الكتاب يقول: فالصحيح عدم جواز الرجوع إليه. لمن؟ للذي اجتهاده بحدود الملكة، مثلما هو السيستاني حينما منحه الخوئي إجازة الاجتهاد سنة 1380 هجري قمري. فالصحيح عدم جواز الرجوع إليه لأن الأدلة اللفظية المستدلة بها على جواز التقليد من الآيات والروايات أخذت في موضوعها عنوان العالم والفقيه وغيرهما من العناوين غير المنطبقة على صاحب الملكة، فصاحب الملكة لا ينطبق عليه عنوان العالم والفقيه. هذا هو كلام السيد الخوئي، ما هو كلامي. لأن الأدلة اللفظية المستدل بها على جواز التقليد من الآيات والروايات أخذت في موضوعها عنوان العالم والفقيه وغيرهما من العناوين غير المنطبقة على صاحب الملكة، إذ لا يصدق عليه العالم أو الفقيه. لماذا؟ لعدم كونه كذلك بالفعل، فما هو بعالم ولا هو بفقيه. هو قادر على أن يكون عالما، هو قادر على أن يكون فقيها، أما هل هو عالم بالفعل؟ كلا. ذلك كلام الخوئي، وهذا هو كلام الخوئي. إذ لا يصدق عليه، على المجتهد بالملكة بحدود الملكة، إذ لا يصدق عليه العالم أو الفقيه لعدم كونه كذلك بالفعل. نعم، له قدرة المعرفة والعلم بالأحكام، وكذلك الحال في السيرة العقلائية، لأنها إنما جرت على رجوع الجاهل إلى العالم. وقد عرفت أن صاحب الملكة ليس بعالم فعلا، فرجوع الجاهل إليه من رجوع الجاهل إلى مثله، فكيف يستدل بهذه الإجازة على أنه مجتهد بالفعل، وعلى أنه هو الأعلم، وعلى أنه هو المرجع الأعلى؟ هذا ضحك على الذقون، يضحكون عليكم. هذا هو منطق الخوئي، هذا هو كتابه. فحينما قال عنه بأنه مجتهد حاز ملكة الاجتهاد بهذا المعنى، فهو يحكم عليه على أنه جاهل، ورجوع الجاهل إلى الجاهل لا معنى له، لذلك لا يصح للآخرين أن يعودوا إليه في التقليد بحدود الإجازة. أنا أكرر هذا القول، أنا لا أقصد أن السيد السيستاني ليس مجتهدا بالفعل الآن أبدا، لا أقصد هذا الكلام، سيأتي كلامي متدرجا. أنا أتحدث عن طريقة تثقيف السيستانيين، فإما هم غبران لا يفقهون ثولان، وإما يضحكون علينا. أنا لا أحسن الظن بهم. حينما يكون المجتمع سيئا وحينما يكون الواقع سيئا فإن حسن الظن سيكون غباء، حتى ورد في بعض الأحاديث يكون محرما. والمراد من التحريم هنا لا بمعنى التحريم الذي هو من الأحكام التكليفية، وإنما يراد من التحريم هنا هو عدم الحكمة، هو سفاهة. يعني في جو كأجواء الحوزة في النجف كيف يمكنني أن أحسن الظن، وخصوصا حينما يكون الكلام عن مرجعية وعن أعلمية، فهذه المواطن هي أقذر وأوسخ الأماكن في العالم حينما يكون الحديث عن مثل هذه المعاني، حيث الكذب والدجل وحيث الرشا المالية وحيث سرقة الأخماس وحيث تسقيط سمعة الآخرين وحيث صناعة الكرامات الكاذبة وحيث الحسد والحقد والبغضاء، كل هذا يكون في هذه الأجواء. وهذا ما هو بافتراء، هذه قضايا نحن لمسناها طيلة أعمارنا، والذين هم في النجف يعرفون هذه الحقائق. أقذر المواضع في الدنيا هي هذه، حينما يكون التهارش الذي يتحدث عنه الشلمغاني كما تتهارش الكلاب على الجيف، يقول كنا نتهارش على هذا الأمر، على المرجعية والزعامة الدينية. أعود إلى ما قاله السيد الخوئي: وقد عرفت أن صاحب الملكة ليس بعالم فعلا، فرجوع الجاهل إليه من رجوع الجاهل إلى مثله، هذا إذا لم يتصدى للاستنباط بوجه، إلى آخر كلامه. الكلام واضح وصريح وبين جدا. إذن ما جاء في هذا المقال في التأسيس لمرجعية السيستاني بحسب الثقافة السيستانية هراء في هراء، إنه ضحك على الذقون. أنتم شاهدتم، هذه إجازة الخوئي وهذا هو كلام الخوئي، وما مر من حديث مرسل ليس له من رأس وليس له من ذيل، من الحديث عن أناس شهدوا له بالأعلمية، ومن الحديث عن أناس اقترحوا على الخوئي، وبعد ذلك تم اختيار السيستاني لا ندري من أي جهة. الكلام ليس له من رأس وليس له من ذيل، هكذا يضحك عليكم. ولذا قلت لكم في الحلقة الماضية: لا تذهبوا إلى الحرم العلوي وتشاهدون عمامة كبيرة ولحية طويلة فتذهبون لسؤاله عن مثل هذه الحقائق، إنه كذاب 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 حتى ينقطع النفس. ابحثوا عن أناس يثقون بكم، لا يخافون منكم إذا أجابوكم، وسلوهم، قولوا هناك رجل ماسوني يتحدث على شاشة هي شاشة القمر، هم يقولون عني أنني ماسوني، فقولوا هناك رجل ماسوني يقول هكذا، هذه المعلومات صحيحة أو ليست بصحيحة، لكن لا تسألوا هؤلاء الذين تصادفونهم في الشوارع، لا تسألوا وكلاء المرجعية، هؤلاء حمير لا يفقهون شيئا. أكثرهم حمير، حمير لا يعرفون شيئا. حتى الفتاوى التي ينقلونها لكم ما هي بفتاوى السيستاني، هم لا يعرفون الفتاوى الصحيحة. هذا الكلام لا أقوله جزافا، إنني أقوله عن خبرة في هذا الواقع تمتد إلى 40 سنة. أحدثكم بحقائق، إذا كنتم تعرفونها فأنتم تعرفونها، وإذا كنتم تجهلونها فلا تصدقوا كلامي، ولكن اذهبوا وابحثوا عنها حتى تقفوا عليها بأنفسكم. نذهب إلى فاصل.
يمتى ترجع بالسلامة، يمتى تنقذ مجتمعنا من ضلالات الزعامة. ارفضنا كل منهج ضدك، ردنا منهاج الإمامة، والله ردنا منهاج الإمامة. منهج العترة الطاهرة يكفينا، منهج هبل واتباع ما يعنينا. يمتى الفرج بشرنا يا مهدينا، يمتى الفرج بشرنا يا مهدينا. أنصار تلقانا أنصار، أنصار تلقانا مغرمك ملته بنارة من القلب. اسمعها حبيبي، مغرمك ملته بنارة من القلب. لبيك يا المهدي أنصار الحجة، لبيك لبيك.
حدثتكم قبل الفاصل عن أهم المعطيات التي طرحها صاحب المقال الأول. في هذا الكتاب الإمام السيستاني أمة في رجل، ما تحدث به عن معطيات منشأ مرجعية السيستاني، ولاحظتم الهراء، وغاية ما يستدل به بإجازة الخوئي من أنه صرح أن السيستاني حاز ملكة الاجتهاد. وقد قرأت عليكم ماذا يقول الخوئي عن الحائز على ملكة الاجتهاد لا يجوز الرجوع إليه، لأن عنوان العالم والفقيه والمجتهد الحقيقي بالفعل لا ينطبق عليه، هو قادر على الاستنباط، فعليه أن يتحرك وأن يفعل قدرته على الاستنباط كي يستنبط الأحكام. وأنا أقول من أن السيد السيستاني منذ سنة 1380 حيث حاز على إجازة الاجتهاد من السيد الخوئي وإلى يومنا هذا فإنه مجتهد بالفعل، أنا ما عندي شك ولا 1% في ذلك، أنا لا أشك في هذا وأنا لا أنكر هذا. وحتى حين بدأت مرجعيته فإن السيد السيستاني كان مجتهدا بالفعل، أنا لا أشك في هذا، لأنني على معرفة بتاريخ السيستاني، على معرفة بما ألف وما درس وما حضر. السيستاني أستاذ من أساتذة الحوزة، وهذا لا شك فيه. السيستاني عالم من علماء حوزة النجف ومن العلماء المتميزين، أنا لا أشك في هذا. السيستاني ألف كثيرا، السيستاني درس كثيرا، وما عندي من شك في ذلك. نقاشي كان مع المجموعة السيستانية في طريقتها وهي تثقف الشيعة بهذا الهراء وبهذا الضحك على الذقون. هذه الرسائل العملية للسيد السيستاني تدل دلالة واضحة على أنه مجتهد بالفعل. متى انطبق عليه هذا العنوان بالكامل لا أدري، ولكن السيد السيستاني حين تصدى للمرجعية كان مجتهدا بالفعل، وفي يومنا هذا هو مجتهد بالفعل. على سبيل المثال، هذه الرسالة العملية الأولى التي نشرت للسيد السيستاني، المسائل المنتخبة، وهي في الحقيقة رسالة عملية للسيد الخوئي. المسائل المنتخبة هي في أصلها رسالة عملية مختصرة لسيد الخوئي، السيستاني أخذها وغير فيها المواطن التي يختلف رأيه فيها عن رأي سيد الخوئي. إذا ما أردنا أن نذهب إلى المقدمة لنرى تأريخ ما كتبه السيد السيستاني من إجازة للعمل بهذه الرسالة، حين قال لا بأس بالعمل بهذه الرسالة الشريفة، 5 ربيع الأول 1413 هجري، مكتوب هنا 5 عين يعني ربيع الأول، بعد ذلك رقم 1 يعني ربيع الأول، 5 ربيع الأول 1413 وفاة السيد الخوئي كانت في اليوم 8 من شهر صفر 1413. السيد الخوئي توفي 8 صفر 1413، يعني أن هذه الإجازة للعمل بهذه الرسالة بعد أن حدث فيها تغيير بحسب مذاق السيستاني بعدها بأيام قليلة. وفاة الخوئي 8 صفر 1413، الإجازة هنا كتبت 5 ربيع الأول 1413. فأنا لا أريد أن أكون معاندا للحقائق، بإمكاني أن أقول من أن هذه قد كتبت بعد وفاة السيد الخوئي بمدة زمنية، أنا لا أريد أن أعاند، هذه حقائق. وهذا الكلام الذي أذكره في هذا البرنامج سيبقى من بعدي وسأحاسب عليه، ولذا أقول إنني ما أقصد سوءا، بغض النظر تصدقونني أو لا تصدقونني، هذا أمر راجع إليكم، أنا لا أقصد سوءا، وإذا أخطأت واشتبهت ونقلت شيئا ليس دقيقا ليس صحيحا نبهوني وأثبتوا لذلك وأنا أصححه، وإذا كان الحل في حذفه مطلقا فإنني سأقوم بحذفه. هذه الرسالة العملية الأولى التي نشرت للسيستاني بعد وفاة الخوئي مباشرة، وهي في أصلها كما قلت رسالة عملية مختصرة للسيد الخوئي. الرسالة العملية المطولة منهاج الصالحي، وهي أساسا رسالة عملية للسيد محسن الحكيم، ثم غير فيها الخوئي، ثم غير فيها السيستاني. ورسالة السيستاني تتألف من ثلاثة أجزاء، هذا هو الجزء الأول في العبادات. متى ختمت من قبل السيستاني وأجيز العمل بها؟ 20 من شهر ذي الحجة 1413 هجري، أيضا في نفس السنة. السيد الخوئي توفي 8 صفر 1413. هذه الرسالة العملية الأولى المختصرة، المسائل المنتخبة، الختم فيها 5 ربيع الأول 1413. منهاج الصالحين الرسالة العملية الكبيرة في 20 ذي الحجة 1413. وهذه كلها دلائل على أن السيستاني مجتهد بالفعل. فأنا حين ناقشت ما جاء من كلام في المقال الأول، ناقشت المقال بحسب المقال، وكيف أنهم يضحكون على ذقوننا لأنهم لا يملكون أساسا لمنشأ مرجعية السيستاني، لأن الذي نصب السيستاني هما اثنان، محمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي، ولا شيء وراء ذلك. ولذلك ليس هناك من تصريح باسم لأحد صرح بأعلمية السيستاني أو اختاره للمرجعية. الكلام مغلف وليس صحيحا. اللذان نصب السيستاني مرجعا محمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي، لم ينصبه صاحب الزمان، لم ينصبه أحد آخر، هذان الاثنان هما اللذان نصب السيستاني مرجعا على الشيعة. يمكن أن نقبل تنصيبهما إذا توفرت الشرائط في السيستاني بحسب فتاواه، بحسب فتاوى الخوئي، بحسب المعروف في أجواء حوزة النجف. لكنه مجتهد بالفعل، هو مجتهد بالفعل، اجتهاده بالفعل لا تدل عليه إجازة الخوئي، إجازة الخوئي تدل على ملكة الاجتهاد فقط. اجتهاده بالفعل يدل عليه هذه الرسائل العملية مع حسن ظننا من أنه هو الذي قام بذلك. بالنسبة لي أنا أحسن الظن بهذا الموضوع ولا أسيء ظنا في ادعاء السيد السيستاني بنسبة هذه الرسائل العملية إلي، أنا لا أسيء الظن في ذلك. وحتى ما جاء ملحقا بعد ذلك بما عنون المستحدثات من المسائل الشرعية، هي رسالة عملية صغيرة من منشورات مؤسسة الإمام علي هنا في لندن التي يشرف عليها صهر السيستاني مرتضى الكشميري. أكثر هذه المسائل هي موجودة في خاتمة الجزء الأول من منهاج الصالحين، حيث هناك فصل بعد صفحة 426 عنوانه مستحدثات المسائل، أخذت من منهاج الصالحين وأضيفت عليها مسائل أخرى. هذه الرسائل العملية التي صدرت من السيستاني، المسائل المنتخبة، منهاج الصالحين، المستحدثات من المسائل الشرعية. هناك كتب أخرى كتبت، تلك الكتب اشتملت على فتاوى السيد السيستاني في هذه الكتب أو ما نشر بعد ذلك، لكن الأصل في الرسائل العملية للسيد السيستاني هي هذه الكتب التي أشرت إليها والتي تعد دليلا على أنه مجتهد بالفعل. نحن نقترب شيئا فشيئا من وقت أذان العشاءين. لا أريد أن أبدأ بمطلب من المطالب الذي يحتاج إلى تطويل في القول، لكنني ألفت نظركم إلى أن كل هذا الكلام ليس فيه من دلالة على الأعلمية. السيستاني، الخوئي، المدرسة الأصولية، الحوزة النجفية يشترطون الأعلمية في مرجع التخليد. السيستاني من أساتذة الحوزة، السيستاني من علماء الحوزة في النجف، من أساتذة البحث الخارجي المتميزين منذ بداية تدريسه. السيستاني حاز على إجازة من الخوئي تصرح بملكة الاجتهاد، وعبر البحث والتحقيق صار مجتهدا بالفعل، وهذه رسائله العملية دالة على ذلك، لكن كل ذلك لا يدل على أعلميته. هل هناك من دليل على أعلمية السيستاني؟ أنا لا أتحدث عن زمان حكومته، لا أتحدث عن زمان اتساع مرجعيته، سيكون هناك الكثير من الشهود ومن المصرحين ومن المدافعين عن أعلميته. أنا أتحدث هل هناك من دليل على أعلميته حينما بدأت مرجعيته؟ الكلام هنا. بالنسبة لي لم أجد دليلا واحدا، وحينئذ إذا كان الأمر هكذا بحسب مبانيهم، فإن منشأ المرجعية سيكون فاسدا، وما بني على الفاسد فهو فاسد. أعطوني دليلا واحدا على أعلمية السيستاني، ليس بهذا الهراء الموجود على أرض الواقع، من أن أبرز تلامذة الخوئي كانوا ينكرون أعلمية السيستاني، ومن أن بعضهم يشكك في إجازة الاجتهاد. أنا لا أشكك في إجازة الاجتهاد أبدا، أنا لا أشكك في إجازة الاجتهاد التي نالها السيد السيستاني من السيد الخوئي، ولكن هناك من كبار طلبة السيد الخوئي يشككون في إجازة الاجتهاد هذه من أنها مزورة. التفاصيل تأتينا بعد فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن. قبل فاصل أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت قد أشرت إلى مسألة أعلمية السيد السيستاني، ومن أننا لا نملك شهادة واضحة ودليلا صريحا، أنني أتحدث بحسب أجواء حوزة النجف، وإلا فإنني لا أؤمن لا بالأعلمية ولا بهذا الهراء كله، كلام لا أساس له في فقه محمد وآل محمد. أتحدث بحسب الموازين وبحسب القواعد التي هم يؤمنون بها. فقلت من أنه ليس من دليل وليس من شهادة وليس من تصريح يثبت أعلمية السيستاني. السيستاني حاز إجازة من الخوئ من أنه في مستوى ملكة الاجتهاد، في مستوى الاجتهاد بالملكة، هذا شيء صحيح، وأنا لا أشكك في هذه الإجازة مثلما يشكك آخرون، لكنها لا تصلح دليلا على المرجعية أبدا كما بينت لكم. السيستاني مجتهد بالفعل، هذا أمر أنا أعتقده، وقد تحدثت عن رسائله العملية، لكن السيستاني هو الأعلم، لا نملك دليلا ما ذكر في الأجواء السيستانية مجرد هراء. الأعلم عادة يتم تعيينه في النجف بطريقة وبأخرى، وكل مرجع يقال عنه الأعلم ليس بالضرورة أن الجميع يتفقون على وصفه بأنه أعلم. الأعلم في النجف في الحقيقة هو الذي يمتلك الأموال في أول مرجعيته، إما بالقوة وإما بالفعل، إما بالفعل عنده الأموال الطائلة، وإما بالقوة، يعني أن الأيام القادمة ستجلب له الأموال الطائلة. الأعلم في النجف بحسب الحقيقة هو الأكثر مالا. قد يقول بعض من الناس عنه إنه الأعلم حتى في البدايات. السيستاني لم يقل عنه أحد بأنه الأعلم، وإنما تم تنصيبه من قبل محمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي، وإذا كان من أحد قد قال ذلك فارشدونا ما هو الدليل على ذلك، في أي مكان، من هو هذا الشخص. أنا سأحدثكم عن قضية المرجعية بعد السيد الخوئي، لكن ليس في هذه الحلقة، في الحلقات القادمة يأتي الحديث إذا سنحت فرصة في حلقة يوم غد أو بعدها في الحلقات القادمة. الخلاصة هي هذه، نحن لا نملك دليلا في جو الحوزة النجفية يدل على أعلمية السيستاني حينما تصدى للمرجعية، وبحسب قواعد المرجعية في مدرسة السيستاني، في مدرسة الخوئي، في مدرسة النجف عموما، لابد من توفر صفة الأعلمية في المرجع الأعلى. لا يملك السيستانيون دليلا على هذا، يعني أن نشأة المرجعية كانت فاسدة بحسب قواعدهم، لا بحسب ما أعتقد، ليس مهما ما أعتقد، أنا أتحدث عن قواعدهم. فنشأتها فاسدة، وما بني على الفاسد فاسد. أنا أسألكم أنتم، أي دليل عندكم على أعلمية السيستاني؟ أي دليل عندكم؟ أصلا أنتم لا تعرفون كل هذه المسائل التي طرحتها في حلقة يوم أمس أو في هذه الحلقة. أنا أسألكم، أي دليل على أعلمية السيستاني عندكم؟ بالنسبة لي لا أملك دليلا، إذا كان عندكم من دليل فارشدوني إليه. أنا لا أهتم لهذا الموضوع، إنما أريد أن أبين لكم الحقائق. فلا يوجد دليل واحد عند السيستانيين، وإذا كان عندهم أتمنى أن يبرزوه لنا، ولكن ليس من أقوال القائلين في فترة إمبراطورية السيستاني الآن أو في فترة اتساع مرجعيته. مثلما تدرسون حياة الأئمة المعصومين وتبحثون عن الأصول الأولى لإمامتهم، عليكم أن تبحثوا عن الأصول الأولى لمرجعية مراجعكم. ما قيمتهم هؤلاء؟ أنتم تبحثون عن الأصول الأولى لإمامة كل إمام، وما هي النصوص التي دلت على إمامته؟ فهؤلاء المراجع ما قيمتهم؟ لا قيمة لهم أساسا، هم من عامة الشيعة. فكيف اعتقدتم بمرجعيتهم وأنتم لا تملكون دليلا؟ ارشدوني. أنا أوجه خطابي للشيعة عموما ولأصحاب العمائم خصوصا، لا تملكون دليلا واحدا على أعلمية السيستاني في بداية مرجعيته، فكيف نشأت هذه المرجعية؟ إنها نشأت من منشأ فاسد، وما بني على الفاسد يكون فاسدا. ولنقل أن السيد السيستاني ثبتت علميته وأعلميته بعد ذلك، لكن القضية فيها تفاصيل كثيرة، والمسألة في مرجعية السيستاني ليس العيب منحصرا في هذه النقطة فقط، الحكاية طويلة طويلة طويلة، لكننا نأتي عليها تباعا واحدة واحدة. الآن هذا هو أساس المرجعية، ما هو الدليل على أعلمية السيستاني؟ لا يوجد دليل. نذهب إلى فاصل.
العالم الفاهم المخلص بفعله يفرض احترام، لو شفت عالم بالكلام يمسلت قلت فصت مولاي اقعد واسكت سولف لي عن الناس تلو البسكيت سولف لي عن الناس تلو البسكيت اكمل وعيدها صارت عندهم مليارات من مال الفقرة هذا المنفوخ بهاليوم خل يعرف قدره صارت عندهم مليارات من مال الفقرة هذا المنفوخ بهاليوم خل يعرف قدره الجاهل انتم قد سينا ضحك مو كافي شبيكم كافي تقدسون
سأخذ أمثلة واضحة في الفترة التي نشأت فيها مرجعية السيد السيستاني إنني أتحدث عن أبرز وأشهر تلامذة الخوئي آنذاك سيد علي البهشتي كان من التلامذة المبرزين للسيد الخوئي وعرضت عليه المرجعية بعد السيد الخوئي ورفضها الرجل ما كان طامعا في المرجعية مع أنه كان قادرا على أن يأكل ثمار المرجعية لأكثر من سبب هو من التلامذة المبرزين المعروفين في مدرسة الخوئي ويضاف إلى هذا هناك مصاهرة فيما بينه وبين آل الخوئي عبد المجيد الخوئي زوجته هي من بنات سيد علي البهشتي فعبد المجيد الخوئي الذي هو بيده تعيين المراجع كان صهرا لسيد علي البهشتي عرضت عليه المرجعية ورفضها سيد علي البهشتي موضوع المرجعية بعد السيد الخوئي لا أريد أن أتحدث عنه الآن أنا أتحدث عن موضوع أعلمية السيستاني فلما قر القرار عند محمد تقي الخوئي وعند عبد المجيد الخوئي أن ينصب السيستاني مرجعا للشيعة ونصب قطعا برغبته ورضاه جاءها راكضا ولم يشترط شرطا كالآخرين الذين عرضت عليهم المرجعية واشترطوا شروطا ورفضها محمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي رفضوها أولاد الخوئي لكن السيستاني جاء راكضا ولم يشترط شرطا قبلها من دون أي شرط قبل المرجعية بما هي من دون أن يشترط شرطا مع كل الإشكالات التي كانت موجودة على مرجعية الخوئي وعلى أولاد الخوئي لا أريد الخوض في هذه الجزئيات فلما صار السيستاني مرجعا سيد علي البهشتي وهو مصاهر لآل الخوئي، كما قلت لكم زوجة عبد المجيد الخوئي هي بنت سيد علي البهشتي. والسيستاني يعتبر مزاملا له، السيستاني كان تلميذا من تلاميذ الخوئي، وسيد علي البهشتي كان تلميذا من تلاميذ الخوئي. رجاء اعرضوا لنا صور السيد علي البهشتي. هذه الصورة الأولى للسيد علي البهشتي في أخريات أيامه رحمة الله عليه. الصورة الثانية، هذه صورته مع أستاذه الخوئي. الصورة الثالثة، هذه الصورة السيد علي البهشتي هو الجالس في أقصى يمين الشاشة، ثم السيد الخوئي، ثم السيد السيستاني الذي يضع يده على عمامته. هذا هو سيد علي البهشتي مع السيد الخوئي مع السيد السيستاني الذي يضع يده على عمامته. فسيد علي البهشتي لم يصطف مع آل الخوئي في تنصيب السيستاني مرجعا، لم يعترض عليهم، لكنه لم يبدي تأييدا، لم يصرح بأعلمية السيستاني. لو كان السيستاني هو الأعلم فأولى شخص يصرح بأعلميته هو سيد علي البهشتي. ماذا صنع سيد علي البهشتي؟ ذهب وصار في حاشية السيد عبد الأعلى السبزواري، وهذا الموقف واضح، إنه يصرح عمليا من أن الأعلم هو السيد عبد الأعلى السبزواري. أنا لا أعبأ بما يقول البهشتي أو من هو السبزواري، أنا أنقل لكم الوقائع كما هي. أنا كل هذا لا أعبأ به ولا أؤمن به من أوله إلى آخره. هذا الهراء شبعت منه وتقيأت فلا أعبأ به، لكنني أحدثكم بالذي حدث وما أنتم عليه. أنتم تصنمون السيستاني ولا تعرفون شيئا عن منشأ مرجعيته. هو يشترط الأعلمية في مرجع التقليد ويقول من أن الأعلمية تثبت بكذا وكذا، وقرأت عليكم كلامه يوم أمس وهو موجود هنا، ما عندي وقت أعيد قراءته عليكم. ولكن ليس هناك من دليل عندكم على أعلميته حينما بدأت مرجعيته، أما الآن ستجدون كثيرين يقولون بأعلميته، لكنهم كذابون. هؤلاء مشكوك في شهادتهم ومشكوك في قولهم. معمم يقول لك السيستاني أعلم، المعمم حيوان ناطق كذاب. تعريف الإنسان في الفلسفة والمنطق حيوان ناطق ضاحك، المعمم حيوان ناطق كذاب. هؤلاء كذابون، نحن نتحدث عن أصل القضية مثلما تتحدثون عن أصل إمامة إمام من الأئمة، عن أصل ولادة صاحب الزمان. سيد علي البهشتي ذهب إلى أنصار في حاشية عبد الأعلى السبزواري، وسيد عبد الأعلى لم يبقى طويلا في الحياة، توفي. لما توفي سيد علي البهشتي اعتكف، ابتعد عن هذه الأجواء. في السنوات الأخيرة من عمره بعد أن أمن على نفسه، يبدو لي كذلك، تصدى للمرجعية في حدود معينة. توفي سيد علي البهشتي سنة 1424 للهجرة. في السنوات الأخيرة من حياته تصدى للمرجعية في حدود معينة. يبدو أنه كان عارفا ماذا يجري في الكواليس، فلذلك سلم على حياته ما قتل. فهذا هو سيد علي البهشتي الذي كان مرشحا للمرجعية ورفضها. ما صدر منه تصريح بأعلمية السيستاني، وإذا ادعى مدع من أنه صرح بأعلمية السيستاني فلماذا ذهب كي يكون في حاشية عبد الأعلى السبزواري ويكون في مجلس إفتائه، ولماذا بعد ذلك اعتكف واعتزل، ولماذا بعد ذلك تصدى للمرجعية في حدود معينة، وقلده جمع من الحوزويين وجمع من غير الحوزويين في الفترة الزمنية الأخيرة من حياته إلى أن توفي سنة 1424 للهجرة. هذا كان من أبرز تلامذة الخوئي في النجف، شيخ مرتضى البروجردي. رجاء اعرضوا لنا صور شيخ مرتضى البروجردي. هذه الصورة الأولى، شيخ مرتضى البروجردي من تلامذة الخوئي المبرزين في أجواء الحوزة النجفية، ليس معروفا في الأجواء العراقية عموما أو في الوسط الشيعي عموما، لكنه من التلامذة المبرزين للسيد الخوئي في حوزة النجف. شيخ مرتضى البروجردي هذه صورته الأولى، الصورة الثانية رجاء، وهذه صورته الثانية، الثالثة أيضا، وهذه الصورة الثالثة. شيخ مرتضى البروجردي تربطه علاقة مصاهرة بآل السيستاني، فزوجة محمد رضا السيستاني النجل الأكبر للمرجع السيستاني هي من بنات شيخ مرتضى البروجردي. شيخ مرتضى البروجردي في الجو الحوزوي كان الحوزويون النجفيون يشيرون إلى تقدمه العلمي على كثير من طلبة الخوئي ومن بينهم السيستاني، لكنه لا يمتلك الأموال وليس له من دعم سياسي أو حكومي أو مرجعي، هو في جملة طلاب الخوئي. فلما صار السيستاني مرجعا، بما أن بنته هي زوجة محمد رضا السيستاني الذي سيكون مشرفا على مرجعية أبيه، فصار شيخ مرتضى البروجردي في جو السيستاني، ولذا منحه السيستاني مقدارا من المال، فكان يدفع راتبا شهريا لطلاب الحوزة، هو في الحقيقة من أموال السيستاني وإن كان يدفع باسمه، راتب قليل كالراتب الذي يدفعه الآن مثلا إسحاق الفياض. المرجعيات الكبرى تحتاج إلى مرجعيات ثانوية. ومرت الأيام، لكن شيخ مرتضى البروجردي بعد أن قام بدفع الراتب صار له نوع من الشهرة في النجف، فبدأ يخطط لمشروعه الخاص، لأنه كان يعتقد في نفسه هو الأعلم وليس السيستاني، ولذا ليس هناك من تصريح حقيقي نقل عن شيخ مرتضى البروجردي من أن السيستاني هو الأعلم. هؤلاء هم أبرزوا تلامذة الخوئي في النجف، وهذا أعني مرتضى البروجردي كان مصاهرا لآل السيستاني، فما صدر منه تصريح. في السنة التي رحل فيها عن الدنيا، سنتحدث عن رحيله عن الدنيا في الحلقة القادمة أو التي بعدها بحسب تسلسل الموضوع. في السنة التي رحل فيها عن الدنيا هو كان يشتغل على مشروع لمرجعيته هو، فلو كان معتقدا أن السيستاني هو الأعلم هل يتحرك بهذه الطريقة؟ على أي حال، ليس هناك من تصريح من شيخ مرتضى البروجردي يدل على أن السيستاني هو الأعلم. الكثيرون من الحوزويين في النجف في ذلك الوقت يعلمون أن مرتضى البروجردي أعلم من السيستاني، ولذا ليس هناك من تصريح من قبله. وهذه القضية ما هي بخافية في ذلك الوقت. الآن مرتضى البروجردي ليس موجودا على وجه الحياة، والزمن تغير، والسيستاني صار امبراطورا وحاكما، قطعا الأمور تختلف. أنا لا أتحدث عن هذه الفترة، أتحدث عن بدايات مرجعية السيستاني. لو أن مرتضى البروجردي صرح أن السيستاني هو الأعلم لوجدتم هذه الكلمة في كل سطر في هذا الكتاب، أعني هذا الكتاب الإمام السيستاني أمة في رجل، لوجدتم أن هذه الكلمة تذكر في كل مكان. فليس هناك من تصريح مطلقا. هذه هي الأسماء البارزة الواضحة في أجواء النجف، ممن عرفوا من أنهم أبرز تلامذة الخوئي، وممن عرفوا من أنهم مؤهلون للمرجعية، وممن عرفوا من أنهم يعتقدون الأعلمية في أنفسهم. فهذا سيد علي البهشتي، وهذا شيخ مرتضى البروجردي، وهذا السيد محمد الصدر. أنا لا شأن لي بالسيستانيين وماذا يقولون عن محمد الصدر، ما أنا أعرف ماذا يقولون، لكنني أتحدث عن حقائق على الأرض. محمد الصدر كان من تلامذة الخوئي ومن تلامذة محمد باقر الصدر، وكان من التلامذة المبرزين عند الاثنين. لا أقول هو الأعلم وهو الأفضل، كان من التلامذة المبرزين عند محمد باقر الصدر وعند الخوئي، ثم تصدى للمرجعية، وكانت مرجعيته قد فرضت بحسب الواقع. ماذا يقول محمد الصدر؟ هذا الكتاب الذي بين يدي من كتب الصدريين، السفير الخامس، يقصدون بالسفير الخامس محمد الصدر عباس الزيدي، هذه الطبعة الأولى 2001 ميلادي، يطلب من ممثلية المرجع الشهيد السيد محمد الصدر في بيروت. في صفحة 183 ينقل الكتاب رأي السيد محمد الصدر، وهذا الرأي معروف عن السيد محمد الصدر، ليس مصدري هذا الكتاب، هذا رأي معروف، لكنني في التلفزيون لابد أن آتيكم بمصدر. هذا الكتاب من كتب الصدريين، وأنا كما قلت لكم آتيكم باللبن من ضرع أمه، فهذا من كتب الصدريين صفحة 183. عباس الزيدي ينقل لنا رأي السيد محمد الصدر في الشخصيات العلمية الموجودة في النجف، يقول: والإمام الصدر كما هو معروف عنه، الإمام الصدر إنه يتحدث عن محمد الصدر، والإمام الصدر كما هو معروف عنه في الوسط الصدري لا يقر إلا باجتهاد ثلاثة من علماء النجف، وهم بالإضافة إلى البروجردي، البروجردي شيخ مرتضى البروجردي الذي تحدثنا عنه، وهم بالإضافة إلى البروجردي كل من الشيخ الغروي، شيخ الغروي شيخ علي الغروي، والشيخ الفياض إسحاق الفياض. هذه وجهة نظري، وجهة نظري السيد محمد الصدر من أن المجتهدين فعلا في النجف من البارزين من المراجع المعروفين هم هؤلاء الثلاثة: شيخ مرتضى البروجردي، شيخ علي الغروي، وشيخ إسحاق الفياض. هذه وجهة نظر السيد محمد الصدر، أما في الأعلمية فإنه يعتقد بنفسه هو الأعلم، وهذا الأمر معروف عنه وصرح به مرارا وكرارا. أنا أتحدث عن رموز النجف آنذاك، فلا محمد الصدر تحدث عن أعلمية السيستاني، بل من كلامه هذا هو لا يعترف باجتهاد السيستاني. قد تقولون: ومن هو محمد الصدر بالنسبة للسيستانيين؟ والصدريون أيضا يقولون: ومن هو السيستاني؟ أنا لا أعبأ لا بقول الصدريين ولا بقول السيستانيين، أنا أعرض الحقائق، أقول من أن الظروف التي نشأت فيها مرجعية السيستاني هي هذه، فليس من دليل على أعلميته حين نشأت مرجعيته، يعني أن المنشأ فاسد وما تفرع على الفاسد فاسد بحسب قواعده. بالنسبة لي لا أعتقد الأعلمية شرطا في مرجع التقليد ولا هم يحزنون. وجهة نظري هذه لي، يمكنني أن أتحدث عنها في جهة أخرى من جهات هذه الحلقة أو في الحلقات القادمة. ما أعتقده أنا هذا رأي شخصي لي، أنا أتحدث عن موازينهم، فأنتم تعملون بموازينهم لا تعملون بالموازين التي أعتقدها. الموازين التي أعتقدها تخصني شخصيا لا شأن لكم بها. هؤلاء هم الموجودون في النجف. محمد الصدر أصلا لا يعتقد باجتهاده من خلال هذا الكلام، حتى لو اعتقد باجتهاده فإنه لا يعتقد بأعلميته. مرتضى البروجردي الذي هو قريب منهم بالمصاهرة لا يعتقد بأعلمية السيستاني. علي البهشتي تركهم، ترك آل الخوئي وذهب إلى عبد الأعلى السبزواري، وقد كان عبد الأعلى السبزواري على خلاف مع آل الخوئي. على خلاف مع آل الخوئي زمان الخوئي ومع أولاده بعد وفاة الخوئي. فلا علي البهشتي ولا مرتضى البروجردي ولا محمد الصدر، هذه الأسماء البارزة اللامعة في ذلك الوقت من تلامذة الخوئي ومن المتصدين للزعامة الدينية ممن هم مؤهلون لها، رفضوها قبلوها تحركوا باتجاهها لم يتحركوا بالنتيجة، هذه هي الأسماء المعروفة آنذاك. وهناك اسم رابع، شيخ علي الغروي. شيخ علي الغروي حوزويا علميا بالمقاسات الحوزوية لا يمكن المقايسة بينه وبين سيستاني بحسب أجواء الحوزة النجفية آنذاك، لكنه لا يمكن أن يكون مرجعا، هو تصدى للمرجعية لكن مرجعيته كانت محدودة، كانت محدودة زمانا فقد رحل عن الدنيا، وكانت محدودة من جهة قدرتها المالية ومن جهة اتساعها جغرافيا ومن جهة عدد المقلدين. هناك قوانين في النجف، أصحاب العمائم البيضاء لن تفتح لهم أبواب المرجعية، بعيد جدا أن يصل أصحاب العمائم البيضاء إلى المرجعية. أحد شروط المرجعية أن تكون العمامة سوداء، هذا ليس شرطا شرعيا ولا شرطا علميا ولا شرطا عقليا، إنها الأعراف ومافيات المرجعية. المرجع لابد أن تكون عمامته سوداء، العمائم البيضاء حظها ضعيف وقليل بل منعدم في المرجعية في النجف. هناك كلمة يرددها دائما شيخ بشير النجفي في مجالسه كما ينقل عنه، يقول من أننا نتعب ونشقى وبالتالي يأخذونها أولاد الزهرة، يشير إلى المرجعية، ما هم يتهارشون عليها يتقاتلون عليها جميعا العمائم البيضاء والسوداء، لكن النصر حليف العمائم السوداء، الفوز دائما للعمائم السوداء. فشرط المرجعية في النجف عمامة سوداء، وهذه ليست متوفرة لشيخ علي الغروي. وهناك مشكلة عند علي الغروي، خلاف قديم له مع الخوئي، هو من تلامذة الخوئي ولكن ينتقد الخوئي في مجالسه وفي أحاديثه، فهناك خلاف مع الخوئي، واشتد الخلاف مع أولاده إلى الحد الذي محمد تقي الخوئي صفعه على وجهه بمحضر الناس في مسجد الهندي، سأعود إلى هذه القضية. محمد تقي الخوئي كما نقول بالتعبير الشعبي العراقي هف راشدي، ضرب راشدي، صفع شيخ علي الغروي، وهذه لها حكاية نأتي عليها في وقتها. إنهم يتهارشون عليها تهارش الكلاب على الجيف، هذه هي الحقيقة من الآخر. فشيخ علي الغروي عنده مشاكل، لا يستطيع أن يتصدى للمرجعية الواسعة، هو تصدى الرجل، تصدى الرجل، لكنني من الجهة العلمية أقول لا وجه للمقايسة بين السيستاني وبين شيخ علي الغروي. هذا الكلام حين أقوله، لا أقول هذا الكلام لأجل التنقيص من السيستاني على نحو الدعاية أو على نحو تشويش الأذهان أو على نحو المغالطات الإعلامية. هذه القضية يعرفها الحوزويون في النجف، لا وجه للمقايسة بين شيخ علي الغروي وبين سيد علي السيستاني في الاتجاه الحوزوي في مسألة الفقه والأصول، لا وجه للمقايسة. والدليل الآثار، هذه آثارنا تدل علينا، فاسألوا بعدنا عن الآثار، آثار الرجلين فيما يرتبط بالفقه والأصول، الآثار موجودة. أنا هنا لست بصدد تمجيد شيخ علي الغروي، لا شأن لي به، لا علاقة لي به، أنا أحدثكم عن حقائق موجودة على أرض الواقع. رجاء اعرضوا لنا صور الشيخ علي الغروي، هذه الصورة الأولى للشيخ علي الغروي، الصورة الثانية، وهذه صورة ثانية للشيخ علي الغروي، هذه صور في أخريات أيامه، صورة أخرى، هذه الصورة مع السيد السيستاني، في آخر الصورة من جهة يسار الشاشة هناك يجلس السيد السيستاني، وبعده يأتي الشيخ الوحيد في الصورة بالنظارات، هو الشيخ علي الغروي. الشيخ علي الغروي ماذا يقول عن السيستاني؟ ما هو رأيه؟ ما هو تقييمه؟ السابقون الذين أشرت إليهم، سيد علي البهشتي، مرتضى البروجردي، محمد الصدر، لم يصرحوا بألفاظ معينة من أن السيستاني لا يتصف بصفة الأعلمية، لكنهم تحدثوا وفعلوا، وبالدلالة الالتزامية كما يقال في علم المنطق أو في علم الأصول، بالدلالة الالتزامية، بالدلالة التضمنية، هم قالوا من أن السيستاني ليس هو الأعلم بشكل واضح، على الأقل لم يصدر منهم تصريح من أن السيستاني هو الأعلم. هؤلاء هم أهل الخبرة. من هم أهل الخبرة؟ أهل الخبرة أصحاب الكشايت أو مجموعة من الوكلاء الجهال الغبران أو مجموعة من الخطباء الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم؟ من هم أهل الخبرة؟ أهل الخبرة هؤلاء. هل قالوا من أن السيستاني هو الأعلم؟ ما قال أحد منهم ذلك، بل ما صدر عنهم من مواقف ومن تصرفات ومن كلمات كلها تشير إلى أن السيستاني ليس هو الأعلم. نحن مع شيخ علي الغروي. شيخ علي الغروي ينقل عنه أحد تلاميذه وهو من المراجع المعاصر، مرجع معاصر حي، إنه السيد علي الحسني، لا زال على قيد الحياة، وأظنه يسمع صوتي إن لم يكن في هذه اللحظة ففي لحظة أخرى، فهو يتابع الإعلام على حد علمي، ويتابع القنوات المختلفة. السيد علي الحسني من مراجع النجف المعاصر، وهو من أبرز تلامذة الشيخ علي الغروي. رجاء اعرضوا لنا صورة السيد علي الحسني المرجع النجفي المعاصر. هذه صورة السيد علي الحسني. الصورة الثانية، الصورة الثالثة، هذا هو السيد علي الحسني البغدادي من تلامذة الشيخ علي الغروي. هذا كتاب من كتب السيد علي الحسني، هذا مرجع معاصر. أنا أنقل لكم معلومات حية، أنا لا أحدثكم عن أكاذيب. أنتم تابعوا أحاديثي، أنا أحدثكم عن وقائع حقيقية، عن أشخاص موجودين على الأرض، وعن تفاصيل تدل عليها الحقائق والوقائع والشواهد. هذا الكتاب عنوانه المطارحات الإسلامية، لمن؟ للمرجع المعاصر الحي في النجف السيد علي الحسني من تلامذة الشيخ علي الغروي. ومعروف بين تلامذة الشيخ علي الغروي أنه كان يقول للسيد علي الحسني من أنك أعلم من السيستاني. هذه القضية معروفة في جو تلامذة الشيخ علي الغروي، في جو الشيخ علي الغروي كان يقول لتلميذه السيد علي الحسني من أنك أعلم من السيستاني. هذه الكلمة ماذا تعني؟ هل أن شيخ علي الغروي يعتقد بأعلمية السيد السيستاني حينما يقول لأحد تلامذته السيد علي الحسني، يقول له من أنك أعلم من السيستاني؟ الشيخ علي الغروي كما قلت لكم في الجو الحوزوي لا مقايسة فيما بينه وبين علي السيستاني. كتابه التنقيح شاهد على ذلك. هذا موضوع فيه تفصيل لا أريد أن أخوض فيه. هذا كتاب المطارحات الإسلامية للسيد علي الحسني، وهذه الطبعة هي الطبعة الأولى سنة 2014، مؤسسة التأريخ العربي، بيروت لبنان. هذا الكتاب مطبوع سنة 2014، نحن الآن في سنة 2020. هذا الكتاب مطبوع سنة 2014، نحن الآن في سنة 2020. مؤلف الكتاب مرجع من مراجع النجف، هو حي يرزق، هو من تلامذة الشيخ علي الغروي. إنما أصر على هذه المعلومة لأنه سينقل لنا معلومات عن الشيخ علي الغروي، وهذا الكتاب كتاب موجود في النجف. هذا الكتاب أنا ما جئت به من المريخ، كتاب موجود في النجف، تاريخ طبعه 2014 ميلادي، مؤلفه حي يرزق من أبرز تلامذة الشيخ علي الغروي، ومعروف بين تلامذة الشيخ علي الغروي أن الشيخ علي الغروي كان يقول لسيد علي الحسني من أنك أعلم من السيستاني. أنا لا أريد أن أؤيد كلام شيخ علي الغروي ولا أريد أن أرفض كلام شيخ علي الغروي، أنا أنقل لكم الحقائق، أنا أقول لكم هذا هو الذي جرى إبان نشأة مرجعية السيستاني، فليس هناك من خبر عن أعلميته. هذا الكلام الذي قرأته في هذا المقال والذي سأقرأه أيضا في المقال الثاني هراء في هراء، صفحة 151 من الكتاب الذي أشرت إليه في بداية الصفحة، وقد تحدى شيخنا الشهيد الغروي، لأن الغروي قتل، وقد تحدى شيخنا الشهيد الغروي قدس سره زميله، باعتبار أنهم زملاء، ولاحظتم صورتهم قبل قليل، هم زملاء، هم تلامذة عند الخوئي، وقد تحدى شيخنا الشهيد الغروي قدس سره زميله السيد علي السيستاني حفظه الله أن يفهم بعض عبارات المكاسب. هذه كلمة كبيرة، هنا شيخ علي الغروي يسخر سخرية واضحة من علم علي السيستاني. كتاب المكاسب هو كتاب يدرسه الحوزويون في المرحلة المتوسطة وليست في المرحلة العالية. في المنهج الحوزوي هناك كتب تسمى المقدمات، وبعدها تأتي كتب تسمى السطوح، وبعدها كتب تسمى السطوح العالية. كتاب المكاسب يدرس ويدرس في هذه المرحلة، في مرحلة السطوح العالية. ما بعد مرحلة السطوح العالية تأتي المرحلة الأخيرة في التدرج الدرسي، وهي مرحلة البحث الخارج. لماذا تسمى بمرحلة البحث الخارج؟ فإن البحث يكون خارج الكتب، باعتبار أن مرحلة المقدمات هناك دراسة في الكتب، ومرحلة السطوح هناك دراسة في الكتب. الطلبة يمسكون بكتب، والأستاذ أيضا يمسك بكتاب ويقرأ ويشرح لهم. في مرحلة المقدمات، في مرحلة السطوح، في مرحلة السطوح العالية، من جملة الكتب التي تدرس في مرحلة السطوح العالية هو كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري، وعباراته صعبة بالنسبة لطلاب الحوزة الدينية في النجف وغير النجف، عباراته مغلفة مغلقة، عبارة عن طلاسم. هذه كتب الحوزة. ما بعد مرحلة السطوح العالية، ما بعد مرحلة السطوح العالية تأتي مرحلة البحث الخارج. مراد من البحث الخارج أن البحث يكون من دون كتاب عند الطلاب، وإنما الأستاذ يلقي محاضرات تكون أكثر عمقا وأكثر موسوعية مما كان يدرسه الطلاب في الكتب. فكتاب المكاسب ليس في المرحلة العليا من الدراسة، وإنما في المرحلة الوسيطة في الدراسة. الغروي يتحدى السيستاني أن يكون قادرا على فهم عبارات المكاسب. أنا لا أعتقد أن السيد السيستاني لا يفهم عبارات المكاسب، لكن هذا هو الذي يدور فيما بين المراجع. هذا جزء من التهارش، وإلا فإن خبرة السيد السيستاني طويلة في الدراسة والتدريس، ليس من المنطقي أنه لا يفهم عبارات المكاسب، إلا إذا أراد الغروي فهما معينا هو يحدده في ذهنه، ذلك شأن آخر. لكن بالمجمل بالنسبة لي هذا الكلام ليس منطقيا، لكنني نقلته لكم كي تعرفوا مدى نظرة شيخ علي الغروي الذي هو من أبرز تلامذة الخوئي هكذا يتعامل مع السيستاني. وقد تحدى شيخنا، هذا كلام السيد علي الحسني المرجع المعاصر، لأن هذا الكتاب كتابه، وقد تحدى شيخنا الشهيد الغروي زميله السيد علي السيستاني حفظه الله أن يفهم بعض عبارات المكاسب. سمعت هذه الكلمة من الشيخ الغروي قبل استشهاده بسنتين أو أقل، يعني هو إلى هذا الحد لا زال يتحدى السيستاني أن يفهم عبارات المكاسب، فإنه يحمل نظرة سيئة عن المستوى العلمي للسيستاني. فهل من المنطقي أن يقر بأعلميته؟ أولا هو دعا إلى أعلمية نفسه لأنه تصدى للمرجعية الشيخ الغروي، وثانيا صرح فيما بين طلابه وصرح لتلميذه علي الحسني من أنه أعلم من السيستاني، وثالثا ها هو السيد علي الحسني ينقل لنا هذا الكلام عن الشيخ علي الغروي فيقول سمعت هذه الكلمة من قبل استشهاده بسنتين أو أقل، إذ يتحدى السيستاني من أن يكون فاهما لعبارات المكاسب. هذا هو الذي كان يجري في النجف إبان نشأة مرجعية السيستاني، فأين الدليل على الأعلمية؟ وهؤلاء هم أهل الخبرة آنذاك. أرشدونا إذا كان عندكم من شيء. في نفس الكتاب، وبالمناسبة هذا المنطق هو منطق هذا المرجع المعاصر أيضا، منطق السيد علي الحسني ومنطق آخرين في النجف من مراجع النجف. هذا الكلام لا يستطيعون أن يصرحوا به علنا، يجر عليهم الويلات. ولذلك بسبب هذا الكلام فإن مرجعية السيستاني عزلت السيد علي الحسني وغيره ممن يوافقونه على هذه الآراء، فوضعوا جانبا. هذا هو السبب، القضية واضحة. في صفحة 299 هذه الحقائق يعرفها الحوزويون في النجف وبشكل خاص طلاب البحث الخارج، هذه التفاصيل يعرفونها. صفحة 299 من نفس الكتاب المطارحات الإسلامية، الكتاب الموجود في النجف المطبوع سنة 2014 ومؤلفه حي معاصر من مراجع النجف في صفحة 299، وهنا ملحوظة في غاية الأهمية. ما هي هذه الملحوظة التي يتحدث عنها السيد علي الحسني؟ وهنا ملحوظة في غاية الأهمية، أنه نشرت إجازة من قبل السيد الخوئي تنص على اجتهاد السيد السيستاني، الإجازة التي حدثتكم عنها. وهنا ملحوظة في غاية الأهمية، أنه نشرت إجازة من قبل السيد الخوئي تنص على اجتهاد السيد السيستاني، ولكن عند مراجعة هذه الوثيقة نجد السيد الخوئي لم ينص على اجتهاد السيد السيستاني على نحو الاجتهاد الفعلي الذي هو مدار رجوع المكلفين في تقليد المجتهد، بل نص السيد الخوئي عليه بأنه قد حاز ملكة الاجتهاد. ومن المعلوم أن صاحب ملكة الاجتهاد لا يجوز تقليده. البيانات التي تقدمت، ما أنا قلت لكم، هذه البيانات وهذه المعلومات هي بيانات ومعلومات أهل الاختصاص، اذهبوا وتأكدوا منها بأنفسكم. وأنا آتيكم بمثال من كتاب موجود في النجف مؤلفه من المراجع الأحياء، والكتاب مطبوع سنة 2014 ميلادي. ومن المعلوم أن صاحب ملكة الاجتهاد لا يجوز تقليده، أجل يحرم عليه، على صاحب ملكة الاجتهاد، تقليد الآخر، كما نص على ذلك السيد الخوئي في التنقيح، وقد قرأت عليكم كلام السيد الخوئي من التنقيح، كما نص على ذلك السيد الخوئي في التنقيح وغيره من الأعلام. بل هذه الكلمة التفتوا إليها، بل إن أصل صدور الإجازة قد ناقش فيه شيخنا الشهيد الغروي قدس سره، الشيخ علي الغروي يناقش في أصل صدور الإجازة. البعض فهم مما ينقل عن الشيخ علي الغروي من أنه يناقش في أصل صدور الإجازة من السيد الخوئي، قالوا من أنه يشكك في صحتها، هي مزورة، وأنا لا أعتقد ذلك. لا أعتقد أن الشيخ علي الغروي يشكك في أصل صدورها من أنها مزورة، وإنما يثير إشكالا كما يبدو لي من التتبع، يثير إشكالا على الطريقة التي نال بها السيستاني هذه الإجازة، وهذا ما سأحدثكم عن في الحلقات القادمة، لا أدري في حلقة يوم غد، في التي بعدها، بحسب تسلسل الموضوع. نذهب إلى فاصل.
يا إمام العصر يمتى تحاسب فروخ المراجع، يا إمام العصر يمتى
كامر السراج
تحاسب فروخ المراجع، هالعصابة فرهدتنا أو سببت كل المواجع، الشيعة محتارة بخبزها وهم لهثوا على المنافع، ابن الابن يا ابن الحسن عالمال كله تسلط، واللي ينتقد هذا الوضع يا المنتظر والله يتورط. وابن الابن يا للأسف أرعن رذيل ومنحط، أرعن رذيل ومنحط، اتنكروا بعمام البعثية وتغيرت الأدواء، اتنكروا بعمام البعثية وتغيرت الأدوار، ونعرفه ونعرف ماضيه بالمذهب سمسار، ونعرفه ونعرف ماضيه بالمذهب سمسار، حجاية واقع نحكيها لازم ينذب، حجاية واقع نحكيها لازم
فهكذا ينقل لنا المرجع المعاصر سيد علي الحسني في كتابه المطارحات الإسلامية عن أستاذه الشيخ علي الغروي، من أن أصل صدور الإجازة، إجازة الاجتهاد من الخوئي للسيستاني، من أن أصل صدور الإجازة قد ناقش فيه شيخنا الشهيد الغروي قدس سره. هذا الموضوع سأأتي عليه، سأحدثكم بالتفصيل وبالوثائق، بالوثائق بالوثائق مثلما عودتكم، كل شيء بالوثائق والأدلة والحقائق وبالمنطق الواقعي، وإذا كان هناك من خطأ أو اشتباه نبهوني وأنا أصحح خطأي واشتباهي، وأكون شاكرا لكم، لأن هذه المعلومات ستبقى بعدي، لا أدري متى سأموت، ولا أريد أن أبقي من بعدي معلومات ليست صحيحة أضلل بها عقول الشيعة. إنني أتحدث عن شيعة الحجة ابن الحسن، لا شأن لي بشيعة المراجع، شيعة المراجع هم ذهبوا في طريق آخر، أتحدث عن شيعة الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. القضية مع الشيخ الغروي ذهبت إلى حد أبعد، فقد أصدر فتوى في حرمة تقليد السيستاني، وهذه الفتوى ليست سرية، يمكنكم أن تعثروا عليها في دهاليز الإنترنت، هناك فتوى صريحة من الشيخ علي الغروي بحرمة تقليد السيستاني. أنا هنا لا أدعو إلى حرمة تقليد السيستاني ولا أدعو إلى تقليد السيستاني، لا شأن لي بالسيستاني ولا بمرجعية السيستاني، أنا أحدثكم عن الحقائق وأكشف لكم ماذا جرى وماذا يجري في الكواليس، حتى تعرفوا أنكم يا أحبابي مضحكة، أنكم يا أحبابي مسخرة، حتى تعرفوا هذه الحقيقة. رجاء قبل أن نقرأ الوثيقة، هدية هدية، أعرضوا لنا الوثيقة الديخية.
ما ندري اجيب الاسماء، واحد قال لي ازعل، على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له اخ بابا ما توصل النوبه اليه؟ قال توصل اطمئن، تركبهم يعني مش شيعهم تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين قال لي لا تستعجل مش ده اقول لك تركب يعني خلاقه اهميشني خلاقه اهميشني جميل بقول لك بكير حركه بدون فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارته كنا على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما رد اجيب الاسماء عرفنا قال تركب مثل ما ركبت نعم وضاي دير لا مو علم اجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا اقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة.
وفي الإعادة إفادة أعيدها رجاء
ما أريد أجيب الأسماء واحد قال لي أزل على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه قال توصل اطمئنا تركبهم يعني مش شيعهم تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي لا تستعجل مش ده أقول لك تركب يعني خلاقة أهميشني خلاقة أهميشني جميل بقول لك بكير حركة بدون فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارته كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرفنا قال تركب مثل ما ركبت نعم وضاي ديخ مش لا مو علم اجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا اقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة.
وبعد الوثيقة الديخية نذهب الى فاصل.
فتنة الغيبة هم طلاب الرئاسة سيسوا دينك القدسي وسادوا الناس بقداسة قائدنا ديني مقدس بهندامة يحجب سياسة ويعتمر الإعمامة واللي ينقد يا سواد ايامه واللي ينقده يا سواد ايامه ما يجوز ننتقده ما يجوز ما يجوز ننتقده ما يجوز للشرع حرفة ومساره للشرع حرفة ومسارة للقلب
هاي العبارة
لبك 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 يا المهدي.
رجاء اعرضوا لنا صورة الوثيقة التي تشتمل على الفتوى الصادرة من المرجع الشيخ علي الغروي والتي يحرم فيها أيام مرجعيته يحرم فيها تقليد السيد السيستاني. اعرضوا لنا صورة الوثيقة. هذه صورة الفتوى التي يحرم فيها الشيخ علي الغروي الذي كان مرجعا معاصرا للسيستاني يحرم فيها تقليد السيستاني. سأقرأها عليكم. رجاء اتركوا الصورة على الشاشة، ليس مهما أن تكون صورتي على الشاشة. كثر اللغط والكلام، هذا هو السؤال الموجه للشيخ علي الغروي. كثر اللغط والكلام حول سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله، فهل هو عالم مجتهد؟ وهل اطلعتم على كتبه ومؤلفاته؟ وهل يجوز الرجوع له في المسائل الاحتياطية باعتبار ماذا؟ باعتبار أن السائل من مقلدي علي الغروي ويرى أن الأعلم هو علي الغروي، وفي هذه الحالة فإنه في المسائل الاحتياطية يجوز لمن قلد الأعلم أن يقلد من هو الأعلم من بعده الأقل رتبة منه. ولذا السؤال هكذا صيغ، أقرأ السؤال مرة أخرى، لأن السائل كما يبدو من السؤال هو من مقلدي الشيخ علي الغروي، سواء كان هذا السؤال مفتعلا لأجل بيان رأي الشيخ علي الغروي أم كان ليس مفتعلا. ففي كثير من الأحيان المراجع يفتعلون الأسئلة لأجل بيان آرائهم، خصوصا ما يتعلق بالأشخاص. هو المرجع نفسه يكتب السؤال، أو أن ولده يكتب السؤال ويجيب عليه، ويوحى إلى الناس من أن هذا السؤال سأله بعض المقلدين. على أي حال ليس مهما، بالنتيجة هو هذا رأي الشيخ علي الغروي. السؤال هكذا يقول: كثر اللغط والكلام حول سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله، لأن الكتابة لو كانت من عامة المقلدين ما ذكر السيد السيستاني بهذه الأوصاف. هذه كتابة آخندية، ما هم جماعتي وأنا أعرفهم، ربعي أعرفهم. رجاء أعيد عرض صورة الفتوى: كثر اللغط والكلام حول سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله، فهل هو عالم مجتهد؟ هو شيخ علي الغروي يشكك في أصل صدور إجازة الاجتهاد، مثل ما مر علينا الكلام قبل قليل، وأنا نقلته من كتاب موجود عن مرجع معاصر. فهل هو عالم مجتهد؟ وهل اطلعتم على كتبه ومؤلفاته؟ وهل يجوز الرجوع له في المسائل الاحتياطية؟ أصلا هذا السؤال، وهل يجوز الرجوع له في المسائل الاحتياطية، هو تصريح واضح بعدم صحة مرجعيته، صحة مرجعية السيستاني في نظر أجواء مرجعية الشيخ علي الغروي. نرجو إفادتنا وفقكم الله مع جزيل الشكر. الجواب: باسمه تعالى ذكرنا مرارا أنه لا يجوز تقليد الشخص المذكور ولا تأييده بأي وجه كان، وكذا لا يجوز تأييد من يؤيده. أقرأ الكلام مرة أخرى: لا يقال لكم هذا كلام مزور، ما أنا عرضت عليكم الحقائق، عرضت عليكم كيف يستهزئ شيخ علي الغروي بالسيستاني ويتحداه أن يكون فاهما لعبارات المكاسب، كتاب المكاسب، وعرضت عليكم كلامه الذي نقله المرجع المعاصر للسيستاني الآن السيد علي الحسني، من أن الغروي يناقش في أصل صدور إجازة الاجتهاد من الخوي. ما هذا الكلام هو ذاك الكلام؟ الكلام مترابط. ما هو رأي علي الغروي بالسيستاني؟ هو هذا: ذكرنا مرارا أنه لا يجوز تقليد الشخص المذكور ولا تأييده بأي وجه كان، وكذا لا يجوز تأييد من يؤيده. الكلام واضح وصريح، لا يحتاج إلى أدلة ولا إلى بيانات. ما هؤلاء هم الرموز الكبيرة من تلامذة الخوئي. سأقرأ عليكم غدا ماذا قال الخوئي في مدحه المسطور في الكتب وفي عدة مواطن في مدحه لمن؟ للشيخ علي الغراوي. سأقرأ عليكم يوم غد، وستجدون أن مدحه للشيخ علي الغراوي ستجدون أن مدحه مدح قوي جدا. نصدق من؟ نصدق الخوئي، نصدق السيستاني، نصدق الغروي، نصدق من؟ في حومة هذا الهراء أنا لا شأن لي بهم، نارهم تاكل حطبهم، لا علاقة لي بهم ولا بمنهجهم، لا من قريب ولا من بعيد. أنا عرفت طريقي، لا شأن لي بمن ضلوا ولا شأن لي بمن اهتدوا. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وأنا لا أقول من أنني على الهدى الحقيقي، أنا على الهدى المحتمل بنسبة منطقية كبيرة أعلى من هذا الهراء وهذا الخرف الموجود في أجواء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. على الأقل أنا وجهت عقلي وقلبي ونظري إلى وادي وساحة الكتاب والعترة، وهناك وجهت أنظاري، ومن هناك أخذت ديني. أكنت مصيبا أم كنت مخطئا بالنتيجة؟ أنا أقرب إلى الهدى من كل هذا الهراء ومن كل هذا التهارش فيما بين هؤلاء المراجع. هذا هو أبرز وأعلم طلاب الخوئي في النجف، شيخ علي الغراوي. لا أقول الأعلم، لا شأن لي بتمييز الأعلم من غير الأعلم، هذا من أهل الخبرة أو ليس من أهل الخبرة. جيئونا يا أيها السيستانيون بقول واحد من أهل الخبرة يقر بأعلمية السيستاني وبمرجعية السيستاني، جيئونا بواحد ليس في زمن اتساع مرجعيته وليس في زمن امبراطوريته وحكومته الآن، في زمن نشوء مرجعيته، لأن المرجعية بحسب القواعد الخوئية والسيستانية لابد أن يكون المرجع هو الأعلم حينما يتصدى. فكيف ثبتت أعلمية السيستاني؟ لابد من شهادة أهل الخبرة. أين هم أهل الخبرة؟ وأهل الخبرة كلهم الوجوه البارزة ما قالوه بالضبط ينقض مرجعية السيستاني وينكر أعلميته، بل هم يشككون باجتهاده. فهذا هو محمد الصدر يشكك باجتهاده، فهو لا يعترف إلا باجتهاد البروجردي والغروي والفياض، مثلما قرأت عليكم من كتب الصدريين، وهذا القول معروف عنه. وهذا الغروي إذا كان محمد الصدر لا يعترف به في الجو السيستاني، فهذا الغروي. الغروي تستطيعون أن تنكروا آخنديته وحوزويته؟ ها هو يحرم تقليد السيستاني. وسيد علي الحسني لا يستطيع أن يصرح بنفس هذا الكلام، ولكن ما نقله وما قاله في كتابه هذا وفي كتب أخرى حول السيستاني هو على نفس هذا الاتجاه. هؤلاء هم الأحياء من تلامذة الغروي، وهذا هو الغروي، وذاك البهشتي، وذاك البروجردي، وهذا محمد الصدر. هذه هي الأسماء اللامعة والواضحة، والواضحة جدا حينما نشأت مرجعية السيستاني. من هنا يتضح لكم هذا الهراء الذي قرأته عليكم في المقال الأول، والذي عنوانه سيرة ومسيرة أمة في رجل، المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله. حينما يتحدث صاحب المقال في صفحة 85 وهو دام ظله من القلة المعدودين من أعاظم الفقهاء الذين تدور حولهم الأعلمية بشهادة غير واحد من أهل الخبرة وأساتذة الحوزات العلمية في النجف الأشرف وقم المقدسة، من هم هؤلاء؟ ما هؤلاء زملاء السيستاني وهؤلاء الذين عاصروه وعايشوه؟ هل وجدتم من أثر للقول بأعلميته؟ ماذا تقولون أنتم؟ إذا كانت عندكم حقائق أفيدونا. أنا طالب حقيقة وحق حسين وحق أمير المؤمنين، أنا طالب حقيقة، لا أريد أن أنتقص من أحد. الحقيقة هي التي تقودني، وأنتم تلاحظون أنا أحاول أن أصل إلى الحقيقة وأن أضع الحقائق بين أيديكم بقدر ما أتمكن. أنا لا أمتلك الحقيقة المطلقة، ولا أدعي أن كل معلومة أبوح بها لكم هي صحيحة بحسب الواقع 100%، هي صحيحة بحسب المعطيات المتوفرة لدي والتي تصل إلى حد الاطمئنان، والمعلومة التي لا تصل إلى حد الاطمئنان لكنني منطقيا وعقليا ومن خلال تجربتي لا أستبعدها، سأذكرها لكم وأقول لكم من أنني لا أستبعدها. سأبين هذه القضية بشكل واضح، لا أقول من أنني أتبناها، لكنني أقول لكم إنني لا أستبعدها مستندا إلى تجربتي وإلى خزانة معلوماتي وإلى مراعاة المنطق السليم في البحث والتحقيق والاستدلال. للحديث صلة، نلتقي غدا. الكثير من المعلومات لا أقول بانتظاركم، وإنما عليكم أن تنتظروها أنتم، الكثير والكثير من المعلومات في الحلقات القادمة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى إن بقينا أحياء. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.